الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع درسنا هو قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وهذا الكلام من الله جل وعلا فيه بيان نصرة الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وتأييده له، فأن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى نصر الناس لرسوله، فالله جل وعلا قادر على أن ينصره، ولكنه سبحانه وتعالى يبتلي الناس. الله تبارك وتعالى قادر على رد كيد الأعداء إلى نحوره، سواء أكان هؤلاء الأعداء أعداء للأنبياء أم كانوا أعداء لأولياء الله الصالحين من سائر عباده جل وعلا، فالله سبحانه قادر على نصرهم، وفي بعض الأحيان قد يتأخر النصر بعض الوقت من باب الابتلاء، يريد الله أن يبتلي عباده وأن يمحقهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله سبحانه لسلط جندا من جنوده على أعدائه، وقد يكون هذا الجند من أضعف المخلوقات، قد يسلط سبحانه وتعالى الذبابة أو البعوض أو حتى الجراثيم أو حتى الفيروسات، وما الأوبئة إلا من جند الله، فقد ينتشر وباء ويهلك أمة. فالله تبارك وتعالى لا يعجز، ولكنه يبتلي الناس ليظهر من هو صادق في تدينه والتزامه ومن هو كاذب في دعوى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، وما كان الله جل وعلا ليتركه ولا ليترك كذلك سائر الأنبياء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أليس الله بكاف عبده؟ الله تبارك وتعالى يكفي عباده الذين يربطون علاقتهم به سبحانه، وفي مقدمة عباده الأنبياء، فالله كاف عبده محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى سواه. ولقد أيده ربنا جل وعلا ونصره في شتى الظروف، وقيض له الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهم أول من خوطب بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء الصحابة هيأهم الله تبارك وتعالى لنصرة الدين ونصرة خاتم المرسلين. قال سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهنا يبين سبحانه أنه قادر على أن ينصره إذا تخاذل الناس: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم تذكر الآية الكريمة يوم الهجرة عندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة. لقد تآمر عليه المشركون وآذوه، فلم يتركه الله تبارك وتعالى، وإنما أيده بنصره، أيده في ذلك الظرف الذي تواطأ فيه المشركون على قتله عليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كانت كلمة الكافرين تقضي بأن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام شباب يجمعون من مختلف قبائل قريش. هكذا انتهى رأيهم إلى هذه المكيدة، اجتمعوا وأخذوا يتآمرون، كما روى ذلك ابن إسحاق وروى ذلك الإمام أحمد، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن رواية الإمام أحمد حسنة. اجتمعوا فكروا في أن يحبسوه، وفكروا في أن يقتلوه، وفكروا في أن يخرجوه، أي أن يطردوه من مكة. طرحوا هذه الخيارات الثلاثة، ولكن استقر رأيهم على رأي القتل، على القتل. وقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا ونعطي كل واحد منهم سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، أي في قبائل قريش، فعند ذلك لا يقوى بنو هاشم على قتال كل القبائل، فيرضون بالعقل أي بالدية، فنكون قد استرحنا منه، فنعطيهم الدية ونكون قد استرحنا منه. وسجل الله هذه المؤامرة بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليحبسوك، أو يقتلوك، أو يخرجوك، يعني يطردونك، أي يطردوك من مكة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بمؤامرات المشركين، فخرج عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة من بيته، وترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينام مكانه، وأمره أن يتسجى، يعني أن يتغطى في برده الأخضر. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته، وإمعانا في إذلال هؤلاء الذين أحاطوا ببيته، أحاط ببيته هؤلاء الشباب الذين اجتمعوا من سائر قبائل قريش، فإمعانا في إذلالهم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب ووضع على رؤوسهم، وضع التراب على رؤوسهم وانصرف، واستمروا على ذلك إلى الصباح، فدخلوا يظنون أن المغطى بالبرد الأخضر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم يجدونه عليا رضي الله عنه، فقالوا له: أين صاحبك؟ قال لا أدري. ثم اقتصوا أثره عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام قد ذهب مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه واتجه إلى جنوب مكة، أي اتجه عكس الجهة التي يريدان أن يتجه إليها، كان يريدان أن يتجه إلى المدينة، والمدينة اتجاهها في شمال مكة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عكس الوجهة من باب التغطية والتمويه والأخذ بالأسباب، فقد كان وهو رسول الله ملزما ومتعبدا بأن يأخذ بالأسباب، وهذا يدل على أننا لا بد أن نأخذ بالأسباب نحن بالأولى. فاتجه الرسول عليه الصلاة والسلام جهة الجنوب مع صاحبه أبي بكر حتى وصل إلى غار ثور، ثم اختفيا في هذا الغار 3 أيام. المشركون في الصباح، هؤلاء الشباب الذين أرادوا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، اقتصوا أثر الرسول وصاحبه فمضوا مع الأثر حتى وصلوا إلى أسفل الجبل، جبل ثور الذي فيه الغار الذي اختفى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختلط عليهم الأمر، لم يجدوا أثرا على صخور الجبل، فصعدوا في الجبل حتى وصلوا إلى الغار، ولكنهم رأوا العنكبوت قد نسجت على باب الغار، فقالوا لا يمكن أن يكون قد دخل في هذا الغار، لأنه لو دخل لتمزق نسيج العنكبوت. صرفهم الله، وكان أبو بكر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا، كأن الغار كان منخفضا وكأن المشركين صعدوا إلى ما فوق الغار، بحيث لو أن أحدهم نظر إلى أسفل إلى ما تحت قدميه لأبصر من خلال فتحة أو فتحات لأبصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر تحته. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد على أبي بكر بقوله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني ماذا تظن باثنين ثالثهما الله، هل يسلمهما؟ لا لا. وسجل القرآن هذه العبارة، هذه العبارة سجلها القرآن ووردت كذلك عند البخاري ومسلم، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله خجل ذلك بقوله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فمعية الله لم تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وهي كذلك لا تتخلف عن المؤمنين أبدا، يقول الله سبحانه وأن الله مع المؤمنين. هذه الحادثة حصلت وسجلت في القرآن وسجلتها السنة، وكان أبو بكر حاضرا، وعلم الصحابة جميعا بهذه القصة، وعلم أيضا المشركون، فقد كان المشركون أعدوا هؤلاء الشباب الكفر من أجل قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الشباب مشوا فعلا حتى وصلوا إلى الغار وصرفهم الله جل وعلا. كان بإمكانهم أن ينظروا فيرون فيروا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله صرفهم، فهم حاضرون لهذه القصة، حاضرون في هذه القصة، والقرآن سجلها. ثم أسلموا فيما بعد، ما يدل على أن هذه القصة حدثت فعلا، لو لم تحدث وسجل القرآن غير الواقع لما كانوا أسلموا. كان أول من سيعترض أبو بكر، سيقول كيف يسجل القرآن وهذا الكلام وأنا حاضر ولم أرى شيئا من هذا. لكن القرآن سجل هذه القصة كما رآها أبو بكر وكما رآها المشركون، ثم ثبت أبو بكر وازداد إيمانا وسمي بالصديق، وتحول هؤلاء المشركون فيما بعد إلى الإسلام، ما يدل على أن هذه الحادثة كانت معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، كانت معجزة ثبتت أبا بكر وجعلت هؤلاء المشركين يسلمون، سجلها القرآن وبقيت مسجلة من ذلك التاريخ إلى اليوم. لو أخذنا مصحفا من المصاحف القديمة، لو أخذنا مثلا مصحف عثمان وهو لا زال موجودا في بعض المتاحف، وهو المصحف الذي سجل في خلافة عثمان، كتب في خلافة عثمان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنوات قليلة، لوجدنا هذه القصة مسجلة كما هي مسجلة في أحدث مصحف طبع، لا زيادة ولا نقص، نفس الكلمات ونفس الأحرف، مما يدل على أن هذا هو الذي حدث فعلا، وهو الذي من أجله آمن هؤلاء، لأنهم رأوا المعجزة كيف نصر الله نبيه. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا أبلغ رد على الروافض الذين يسبون أبا بكر رضي الله عنه وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الجاهلية وفي جميع الأوقات في الإسلام، ولا سيما في الأوقات الحرجة كان أبو بكر معه دائما. ففي هذا أبلغ رد على هؤلاء الروافض الحاقدين على صحابة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه وهو واحد، هذا الصاحب كان ثاني اثنين، كان الثانية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هنالك شرف يصل إلى مستوى هذا الشرف؟ لا يوجد شرف كهذا الشرف أن يكون هذا الرجل هو الرجل الثاني مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الظرف، وأن يتنزل نصر الله وسكينته عليهما، وأن يسجل القرآن هذا الحدث، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا النبي لم يتركه الله لأنه رسول الله إلى البشرية كلها، فلا يمكن أن يتركه، لذلك أنزل عليه سكينته وأيده بالجنود، ومن ضمن الجنود الملائكة، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ألم يعتمروا في دار الندوة وصمموا على أن يقتلوه وعلى أن يأخذوا شابا من كل قبيلة حيث يتفرق دمه في القبائل؟ هل هذه الكلمة أو هذه المكيدة التي تآمروا لتحقيقها هل نفذت؟ كلمتهم طاحت وصارت هي السفلى، وكلمة الله هي العليا، أن الله ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، فانتصر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الكلام إهانة للمشركين، هل يمكن أن يقبل المشركون الإهانة إذا كان هذا الذي سجل في القرآن غير صحيح؟ لا، لكنهم قبلوا هذه الإهانة وصوبوها وصوبوا القصة وأسلموا فيما بعد، ما يدل على أن الله تبارك وتعالى أيد رسوله كما ورد في الآية الكريمة. وذهبت مؤامرات الكافرين وذهب مكر الكافرين أدراج الرياح. ثم بعد ذلك جعل المشركون بعد أن شعروا أنه أفلت من أيديهم، جعلوا 100 من الإبل لمن يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، فوصل الخبر إلى سراقة بن مالك فخرج يريد أن يظهر بهذه الجائزة، وكذلك كان هنالك آخرون يتمنون أن يظهروا بهذه الجائزة. هل تمكن أحد منهم من أن يقبض على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه؟ لم يتمكن أحد، سراقة بن مالك بلغه أنه قد مر جماعة على الساحل، فعرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه والدليل الذي يدلهما على الطريق وهو عبد الله بن أريق، فركب فرسه وأخذ رمحه واتجه يريد أن يظفر بالجائزة. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بفرسه تعثر وإذا به يخر من فوق الفرس إلى الأرض، فظن أنها قوية عادية أن تعثر الفرس وأن يخر الراكب من فوقها، قد يحدث هذا في بعض الأحيان بالرغم من أنه فارس ومدرب، لكنه احتمل ذلك للمرة الأولى، ولكن إذا بالحادث يتكرر مرة ثانية، قام وركب على فرسه وتحرك، إذا به من جديد تعثر به فرسه، إذا به يخر مرة أخرى إلى الأرض، فعلم أنها معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس إنسانا عاديا، هو نبي الله، ولن يتركه الله ولن يسلمه لأعدائه. عند ذلك نادى يطلب الأمان، فأمنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرض هو الزاد والمتاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن رأى هذه المعجزة تحول من عدو إلى موال للرسول عليه الصلاة والسلام، يعرض عليه الزاد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اكفنا الطلب، يعني إذا جاء أحد يطلبنا فرده، يعني لا نحتاج إلى زاد. فقال فكان سراقة بن مالك بعد ذلك كلما وجد أحدا قال قد كفيتم هذا الوجه، وصار بعد ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شاهد بعينه كيف ينصر الله رسوله، شاهد المعجزة بأم عينه، فتحول من الشرك إلى الإسلام، وهو ليس إنسانا عاديا، كان زعيما لقبيلته، كان زعيما لبني مدلج. وهذه القصة، قصة سراقة، موجودة في البخاري ومسلم، وهي داخلة ضمن قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وهذا من نصر الله أن كف عنه سراقة بن مالك. وأيضا هذه الحادثة داخلة ضمن قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لأنهم بعد أن فشلوا في قتله أعلنوا هذه الجائزة 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، هذه أيضا كلمة أخرى من كلمات الكافرين، جعلها الله أيضا سفلى ولم ينجحوا، ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. كذلك من ضمن نصر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه وهو في مكة وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولم يكن قد اتبعه إلا الضعفة من الناس، كان الكفار يؤذونه عليه الصلاة والسلام في اضطهاد من يؤمن به، فقتلوا على سبيل المثال سمية وهي امرأة ضعيفة، قتلوها لأنها من أتباعه، وقتلوا زوجها ياسرا رضي الله عنه لأنه كذلك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وعذبوا عمارا، وعذبوا بلالا، وعذبوا كثيرين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يراهم ولا يستطيع أن يفعل شيئا، كان يقول صبرا آل ياسر. وبلغ الأمر إلى حد أن آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حتى وضعوا على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام، لكن الله تبارك وتعالى كان بالمرصاد لمن آذى نبيه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الذين تآمروا وضعوا على ظهره سل الجزور قتلوا جميعا، قتلهم الله في بدر دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره فقتلوا جميعا. وكان هنالك كبراء يمارسون الحرب الإعلامية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هو ساحر وكاهن ومجنون وكذاب. وكان أبرز هؤلاء الوليد بن المغيرة، فهو الذي اخترع الدعاية على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر. قال هذا أقرب ما نقول في الكلام الذي يجيء به، لأنه قلب الأمر، إنه فكر وقدر كما ذكر القرآن، أخذ يفكر فوصل في النهاية إلى أنه سحر. قال لو قلنا بأنه شعر ليس بشعر، أنا أعرف الشعر. لو قلنا بأنه كهانة ليس بكهانة، أنا أعرف الكهانة. لكن نقول بأنه سحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الأب وابنه، لأنه كان من أسلم يعتزل أقاربه يبتعد عنه. فقال نقول بأنه سحر، مع أنه قبل ذلك كان قد شهد للقرآن، قال إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإن عليه لحلاوة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليحطم ما تحته، ليحطم ما تحته، يعني لا يرقى أي كلام لأن يقاوم كلام الله، أي كلام يتحطم في جانب كلام الله لا قيمة له. يعني شهادة من الوليد بن المغيرة وهو كبير قريش، ولكن عاد فانحرف وفكر وقدر وقتل كيف قدر، فزعم أن القرآن سحر يؤثر كما ورد ذلك في سورة المدثر. فكان من كبار المستهزئين بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان معه كذلك خبراء آخرون يستهزئون، منهم العاص بن وائل السهمي، استهزأ ذات مرة فأخذ عظما وفتته وقال يحيي الله هذا بعد أن صار كما أرى، يعني بعد أن صار عظما باليا مفتتا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، ويدخلك النار. وأنزل الله قوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعني بالعظم، ونسي خلقه يعني نسي كيف خلق من لا شيء. الله خلق الإنسان أول مرة من لا شيء، فهل يعجز أن يعيده وقد صار عظاما؟ الذي خلقه من لا شيء لا يعجز أن يعيده وقد كان عظاما. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة من العدم قادر على أن يعيدها مرة ثانية. الإعادة أيسر من الابتداء. الذي صنع هذا المكبر للصوت لا يعجز أن يصنع مثله مرة أخرى. يقول الله أفعينا بالخلق الأول، يعني هل عجزنا في المرة الأولى؟ لم نعجز. ويقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة للمرة الثانية أسهل وأهون. والكل على الله هين سهل، ولذلك قال وله المثل الأعلى. وإنما ضرب هذا المثل للتقريب إلى الأذهان، وإلا فالخلق على الله سهل، سواء كان لأول مرة أو لثاني مرة، كله سهل، كله هين على الله سبحانه. فهذا كان واحدا من المستهزئين. كذلك كان من المستهزئين الأسود ابن أبي زمعة. والأسود ابن أبي زمعة كان من بني أسد، من قوم خديجة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هذا أيضا من المستهزئين. الوليد بن المغيرة من بني مخزوم، والعاص بن وائل من بني سهم، والأسود ابن أبي زمعة من بني أسد. وكان هنالك رابع هو الأسود بن عبد يغوث من بني زهرة، وهم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، أمه منهم عليه الصلاة والسلام. وهنالك خامس هو الحارث بن الطلاطلة وهو من خزاعة. هؤلاء كبار المستهزئين بالرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يشنون ضده الإشاعات والدعايات والحرب الإعلامية، فكفاه الله شرهم وانتصر لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. هذه الآية في القرآن، وقد نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، واطلع عليها الصحابة، واطلع عليها أيضا المشركون، وعلموا أنها حصلت فعلا، وأن الله كفى نبيه أمر هؤلاء المستهزئين. كيف كفى ربنا جل وعلا نبيه أمر هؤلاء؟ ذكر الحافظ البزار أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واقفا بجوار الكعبة وبجواره جبريل، فمر هؤلاء بجوار الرسول وجبريل، طبعا لا يرون جبريل، فأشار إليهم جبريل، أشار إلى هؤلاء الخمسة، فأصاب كل واحد منهم كهيئة الطعنة وماتوا جميعا. هذا ما ذكره الحافظ البزار، وأورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، كفى الله نبيه أمر هؤلاء الخمسة. وأما ابن إسحاق فذكر هذه القصة مفصلة، قال: إنه بالنسبة للأسود بن أبي زمعة الذي هو من بني أسد، دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أعمي بصره وأفكل ولده، فعمي بصره وصار رأسه يعني مصاب بالصداع الشديد ثم مات. وفي رواية أخرى أنه أشار إليه جبريل، أشار إلى رأسه فأصيب بالصداع حتى مات. وأما الأسود بن عبد يغوث وهو من بني زهرة، فإن جبريل أشار إلى بطنه فاستسقى، أي أصيب بداء الاستسقاء، تورم بطنه وكان يخرج منه الماء الأصفر حتى مات. وأما الوليد بن المغيرة فإنه كان قد أصيب بخدش في قدمه عندما مر برجل يصنع السهام، فتعلق به سهم في إزاره أو في ثوبه فخدشه خدشا طفيفا، ثم شفي من هذا الخدش، وكان هذا قبل سنتين. فأشار جبريل إلى قدمه، إلى ذلك الجرح الذي كان قد شفي منه، فانتقض عليه هذا الجرح فقتله. وأما العاص بن وائل السهمي فأشار جبريل إلى أخمص قدمه، يعني إلى الجزء الأسفل من قدمه، فركب حمارا يريد أن يذهب إلى الطائف، فربض به الحمار على شجرة شوك تسمى الشبرع، فأصابته شوكة في أخمص قدمه حيث أشار جبريل، فمات من تلك الشوكة. وأما الحارث بن الطلاطلة الذي هو من خزاعة فأشار جبريل إلى رأسه فامتخط قيحا ومات. هؤلاء الخمسة كانوا أبرز المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زعيمهم الوليد بن المغيرة، كلهم كفى الله نبيه شره. إنا كفيناك المستهزئين، علم بهذه الآية حين أنزلت سائر المشركين، وعلم بها الصحابة، ولولا أنها وقعت فعلا وكفى الله هؤلاء المستهزئين لكان المسلمون اهتزوا أصلا وقالوا: كيف يقول؟ لأنه كفاه أمر المستهزئين، ونحن نرى المستهزئين لا يزالون في قوتهم في مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تسجيل غير صحيح، لكانوا ارتدوا. ولكن الصحابة ثبتوا، ولكن سائر المشركين أسلموا فيما بعد، مما يدل على أن ما في هذه الآية حدث فعلا، وأنها معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام أن نصره الله وكفاه شر هؤلاء المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. كذلك كان ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أسلم وكان قد حفظ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد بعد ذلك، كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد، وأصبح يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له، يفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب عليه، وفي هذا إيذاء شديد في الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يصور الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه لا يدري بشيء. وهذا الحديث في المتفق عليه، فأماته الله، أمات الله هذا المرتد، فذهب قومه ودفنوه، فأصبحوا في اليوم التالي وقد لفظته الأرض. هذا انتصار من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن الأرض لم تقبله، لفظته الأرض. فقال قومه ما هذا إلا من فعل محمد وأصحابه، ظنوا أن الرسول أرسل بعض أصحابه فنبشوا على هذا الرجل وأخرجوه من قبره، ظنوا ذلك، فعادوا فدفنوه مرة ثانية، فإذا بهم في اليوم التالي يصبحون وقد لفظته الأرض مرة ثانية، فعلموا أن هذا ليس من فعل البشر، وإنما هي آية من الله تبارك وتعالى يبين سبحانه وتعالى بها العقاب الأليم لكل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسرى كان أيضا ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملك، ملك، ومن شدة كبره لما وصلته رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، ماذا صنع؟ مزق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي بهذا، وإنما أرسل إلى عامله على اليمن وهو بابان بأن يرسل من يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فامتثل بابان وأرسل رسولين لكي يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فرد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن ربي قتل ربكما، إن ربي قتل ربكما. وأيضا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على كسرى وقال مزق الله ملكه، يعني جزاء له لأنه مزق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعاء نبيه لأن الله ناصر نبيه. فقتل كسرى ورجع الرسولان إلى بابان وأخبراه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر بأن كسرى قتل، فقال بابان لقد جاء بأمر بين، فإذا قتل فعلا كسرى فمعنى هذا أنه نبي، فجاءت الأخبار من فارس تذكر بأن كسرى قتل فعلا، فماذا صنع بابان؟ رأى أن هذا معجزة، أن ينصر الله نبيه بأن يقتل كسرى الذي كان يعتبر نفسه ملك الملوك، فآمن بابان بهذه المعجزة، وآمن معه اليمنيون. والجامع الكبير إنما أسس في بستان بابان، أسست بدايته في بستان بابان، ومزق ملك كسرى، لم يقتل هو فقط وإنما مزق ملكه سريعا، بالرغم من أن دولة كسرى كانت دولة كبرى، كان الروم دولة كبرى وكان الفرس دولة كبرى، انظروا كيف تأخر الروم، لم تسقط دولتهم إلا عندما افتتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية التي كانت عاصمة لهم، افتتحها متى؟ في القرن التاسع الهجري، يعني بعد ما يقرب من 9 قرون. وأما دولة الفرس فقد سقطت في خلافة عثمان وانتهت تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على ملك كسرى بأن يمزق. فهذا أيضا إعجاز، هذه معجزة، وهذا نصر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما قيصر فقد استقبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام باحترام، وإن لم يؤمن، كان يريد أن يؤمن، ولكن بطانته لم توافق، فلذلك آثر الملك على الإسلام. فبالرغم من أنه لم يسلم، إلا أنه لأنه احترم كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقي فيهم الملك لمدة 9 قرون. وأما ملك كسرى فقد مزق. هذه أيضا آية بينة يذكرها التاريخ وتذكرها الروايات، وكلها تشهد بأن الله نصر نبيه في هذا الموقف، وهو سبحانه وتعالى ناصر نبيه في سائر المواقف. كعب بن الأشرف كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهجوه بالشعر، وكان يهجو المسلمين، وكان يتكلم في شعره على نساء المسلمين ويطعن في أعراض المسلمين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. وهذا الحديث المتفق عليه. فانتدب مجموعة من المسلمين من الصحابة وذهبوا فقتلوا كعب بن الأشرف، وخلص الله نبيه من إيذاء هذا الكافر المجرم، بالرغم من أنه كان زعيما في اليهود وكانت له مكانة، ولكن الله تبارك وتعالى قصمه لإيذائه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عبد الله بن خطل كان قد أسلم ثم ارتد، وأخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جاريتان قينتان كانتا تغنيان بالشعر الذي يهجو به النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دمه في يوم الفتح، رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن كل أهل مكة وجعلهم في أمان، قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. الرسول عليه الصلاة والسلام كريم، قال لأهل مكة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وأتاح لهم الفرصة لأن يفكروا في الإسلام، فأخذوا بعد ذلك يسلمون الواحدة تلو الآخر حتى أسلموا جميعا. الشاهد أنه أصدر عفوا عاما في أهل مكة، ولكن استثنى عبد الله بن خطل وبعض أفراد ممن كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة شنعاء. ولذلك رغم العفو العام، فإن قائلا جاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن خطل متعلق بأشتار الكعبة ويعلم جريمته الكبرى. أنه ارتد ولم يبتلي هذا، بل كان يهجو الرسول ويؤذيه بالشعر، فظن أن تعلقه بأستار الكعبة سوف ينجيه من القتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر فيه بحكم الله، قال: اقتلوه. وهذا من نصر الله لنبيه، أن ذم النبي وإيذاءه ليس كإيذاء أي أحد، هذا حكم إلهي في من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا تقبل له توبة، وأنه تقام عليه العقوبة. فلذلك قتل عبد الله بن خطل، والحديث ثابت في البخاري ومسلم. فالله تبارك وتعالى ناصر النبي، وكل من آذى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون مصيره أسود. يقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر كما قال ابن عباس في الحديث الذي في البخاري هو الخير الكثير، ومن ضمن الخير الكثير ذلكم النهر الذي في الجنة الذي اسمه الكوثر. لفظة الكوثر مأخوذة من الكثرة، فالمقصود أن الله أعطانا إياه الخير الكثير، أعطاه القرآن، هذا القرآن لا مثيل له في الكتب السابقة، لا يمكن تبديله حتى حرف منه، لا مبدل بكلماته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعطاه السنة، والسنة محفوظة كذلك. أعطاه شرف الإسراء فأسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، لم يحدث هذا للنبي. وصلى بالأنبياء جميعا إماما في بيت المقدس، هذا أيضا شرف عظيم، هذا من الخير الكبير، هذا من الكوثر. نصر بالرعب مسيرة شهر بحيث يرتعب الكافرون إذا سمعوا به عليه الصلاة والسلام، ولا زال هذا الرعب إلى اليوم، رغم أن المسلمين اليوم ممزقون، لكن الرعب موجود. أين يتمثل هذا الرعب؟ في المجاهدين الذين ورثوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد. فالعالم اليوم يرتعد من المجاهدين، سواء في الشيشان أم في فلسطين أم في كشمير أم في غير هذه البلدان، ويسميهم بالإرهابيين ويخاف منهم خوفا شديدا. الكفار رغم أنهم دول كبرى إلا أنهم لا يخافون من أحد، لا يخافون من هذه الأمة الضخمة رغم أنها مليار ونصف، إلا أنهم يخافون من الطليعة، من الطائفة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، من الطائفة الذين وصفهم الرسول بالحديث الذي في مسلم بأنهم يقاتلون. فهؤلاء معهم الرعب، وهذا الرعب هو امتداد للرعب الذي آتاه الله محمدا عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من ضمن ما ميز الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من الكوثر. أيضا من الكوثر أن الله جعل أمته خير أمة، لا توجد أمة تشبهها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة أعطيت لإمام الأنبياء، فهذا من الكوثر الذي أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام. ثلث أهل الجنة هم أمة محمد، في الأمم كلها لا يدخل إلا لا يدخل الجنة إلا الثلث، أي ثلث أهل الجنة من الأمم كلها، والثلثان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا من الكوثر الذي أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك من الكوثر أنه أعطي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وورد في حديث عند أحمد، هذا في المتفق عليه وعند أحمد، أن الله تبارك وتعالى أكرمه كذلك لأن أعطاه مع كل واحد من 70,000 70,000 أيضا مع كل واحد من 70,000. فإذا ضربنا 70,000 في 70,000 كم تكون المحصلة؟ تكون المحصلة 4,900,000,000، أي ما يقرب من 5 مليارات. هؤلاء يدخلون بغير حساب، بغير حساب. وكذلك مما أعطى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه أعطاه الأولية يوم القيامة مع أمته، فهم أول من يدخل الجنة مع أن أمته آخر الأمم، ولكن قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، يعني في الدنيا نحن الآخرون لكن يوم القيامة نحن السابقون. هذا من الكوثر الذي أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك أعطي الحوض الذي يسقي منه أمته إلا من انحرف منه، وعدد آنيته بعدد النجوم، فيسقي النبي عليه الصلاة والسلام أمته من هذا الحوض، وهذا الحوض في موقف قبل دخول الجنة، ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. هذا أيضا مما أعطاه الله لنبيه، مما أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، فتظهر سيادته في يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، حين يذهب الناس إلى سائر الأنبياء يريدون منهم أن يشفعوا عند ربهم لفصل الحساب، فكل الأنبياء يعتذرون إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه آتاه الله هذا المقام، وهو المقام المحمود، آتاه مقام الشفاعة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيذهب ويشفع فيشفعه الله تبارك وتعالى. هذه بعض ما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام من الفضائل والخصائص، هذا بعض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأ الرسول أي أبغضه، كل شانئ أي مبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا يؤكد بصيغة التوكيد إن شانئك هو الأبصر أي المنقطع من كل خير. أنت معك الخير الكثير وعدوك الذي يؤذيك الذي يشنوك هو الأبصر هو المنقطع من كل خير. كل من عاد الرسول عليه الصلاة والسلام أو آذى انقطع فعلا من كل خير. وإذا ذكر فإنما يذكر باللعنات. كيف يذكر أبو جهل؟ كيف يذكر الوليد بن المغيرة؟ كيف يذكر المستهزئون الذين استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يذكر كسرى؟ كيف يذكر كعب بن أشرف؟ كيف يذكر ابن خطل؟ كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنأه فإنه أبتر. وهكذا أيضا كل من آذاه في أي زمان. وهؤلاء الذين أرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسيئوا إليه هل أفلحوا؟ لقد كان فيها خيرا للمسلمين أنهم تحركوا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هزهم. كان المسلمون قد لقوا من التحالف الغربي شرورا كبيرة، احتلت أراضيهم، نهبت ثرواتهم، فلسطين محتلة من قبل تحالف اليهود والنصارى، العراق محتلة من قبل التحالف، أفغانستان محتلة، ثروات المسلمين كذلك بيد هؤلاء، مؤامراتهم، سجونهم، ماذا صنعوا بالمسلمين في جوانتانامو، في أبي غريب، في غير ذلك، ماذا صنعوا بالمصحف قبل فترة، دنسوه في جوانتانامو وفي العراق وفي فلسطين، ماذا صنعوا بالجمعيات الخيرية، كلها جمعيات إرهابية في نظري، حرب، ماذا صنعوا بالتعليم في ديار المسلمين، حرب كذلك على التعليم. ففي النهاية يسبون رسول الله ويسيئون إليه، فاهتز العالم الإسلامي من أوله إلى آخره، رغم أن المسلمين لا يجمعهم كيان واحد ولا خليفة ولا رأس. فكان أن اهتزوا بتقدير من الله تبارك وتعالى نصرا لنبيه عليه الصلاة والسلام، إلا تنصروه فقد نصره الله، فهذا نصر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين الذي جعل المسلمين يقفون هذه الوقفة جميعا ويقومون بهذه الفعاليات، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وما كان هؤلاء الأعداء ينتظرون ذلك. لعلهم نادمون الآن أنهم أيقظوا هذا العملاق، أيقظوا أمة المليار والنصف، وبدأ المسلمون بالمقاطعة، وهذا شيء طيب ولا شك أنه يؤثر تأثيرا كبيرا على هؤلاء الأعداء، ولكن نحن نأمل في المسلمين أن يستمروا على هذه المقاطعة وأن يضيفوا إليها مقاطعة أفكار هؤلاء ومقاطعة عقائدهم، فإن أفكارهم وعقائدهم أخطر من بضائعهم، ويجب أن نكتفي بما عندنا من الخير والحق، فديننا فيه بيان كل شيء وفيه تفصيل كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا كنا قد نحتاج إلى بعض البضائع، ويجوز في ديننا استيراد السيارات، استيراد المصانع، استيراد المحتاجات إذا احتجنا، مع أن المفترض أننا نصنع وألا نمد أيدينا إلى الخارج، لكن بالإمكان إذا احتاج الناس أن يستوردوا ممن لا يؤذيهم في دينهم ولا في مقام نبيهم. أما الذين يؤذون الله ورسوله فهؤلاء لا يجوز أن نمد أيدينا إليهم ولا حتى في البضائع، فيجب أن تستمر المقاطعة، وكما قلنا نضيف إليها مقاطعة أفكارهم وعقائدهم، فنحن أغنياء بما عندنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى دين الإسلام ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يكبت الكافرين، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا قال الإعلام يبث أن دول الغرب قامت مع الدنمارك وأعلنت تأييدها لها، هل يجب علينا مقاطعة بضاعة دول الغرب بشكل عام؟
نعم، هم كما قال الله بعضهم أولياء بعض، فلذلك قالوا ينبغي ألا تشعر الدنمارك أنها معزولة وساندوها. ففي الدرجة الأولى نحن نركز على بضائع الدنمارك لأنهم الذين بدأوا بالإساءة، ثم كل من ثبت أنه وقف مع الدنمارك كذلك يمكن أن يضم إلى المقاطعة، وعندنا بدائل كثيرة، فكثير من الدول معها صناعات ويمكن أن نستورد منها ويمكن أن نصنع في بلاد المسلمين، وكثير من بلاد المسلمين أيضا دول صناعية أو بلدان صناعية، فالمفروض كل من وقف معهم المفروض أن يأخذ حكمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.